قل بل هو على عرشه فوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأطهر مكان. وأهل الحق مجمعين إن الله عز وجل منزه عن المكان، لأن الله خالق المكان. قال ولو شاء لاستقر، يعني الله عز وجل، على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع، وكيف تنكر أيها النفاذ أن عرشه يقله؟ بعدين بقول فقال، يعني جهم هذا الضال، ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال إنه أقرب إلى الله؟ يعني بقول له جهم اللي طلع فوق الجبل، ألا ترى أنه لا يقال أنه أقرب إلى الله؟ لأنه الله بيقول واسجد واقترب، بيّن لنا القرب. فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم به، من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله؟ يعني على منطق، على المنطق هذا، إذا بدك تتقرب لله تطلع الطيارة في السماء تكون أقرب إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول واسجد واقترب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأنه قرب الله مش قرب مكان، لأنه الله عز وجل خلق الزمان، خلق أجر الزمان وخلقه وخلق المكان. فهذا الكتاب اللي هلا سمعت منه هاي النصوص هو الكتاب الذي ينقل منه ابن تيمية في كتبه ويقره، بل ونقل ابن القيم تلميذ ابن تيمية انه هذا الكتاب من انفع كتب السنة واقواها في علم التوحيد. اذا ابن تيمية لما نقل هذا الكلام في منهاج السنة، نقل هذا الكلام في منهاج السنة، نقل مقرا له في الموافقة قصدي، وهو مقر له بنصح الناس على قراءة الدارمي اللي في هذا الكلام. هذا من موضع في كتاب ابن تيمية، نطلع لك من موضع آخر، يعني الآن صاروا تقريبا موضعين. بقولوا أصحاب الإمام أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين يتناقضان، فحكي عنه في إثبات الحد لله روايتين، وهذه طريقة الروايتين والوجهين. ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به كما ظنه موجب ما نقله حنبل، وتأول ما نقله المروزي والأثرم وأبو داود وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش. ومنهم من قرر الأمر كما يدل عليه الكلامان، أو تأول نفي الحد بمعنى آخر، والنفي هو طريقة القاضي أبي يعلى أولا في المعتمد وغيره، فإنه كان ينفي الحد والجهة وهو قوله الأول. هذا حنبل اللي عمال ينقل منه له علاقة وثيقة جدا في كتاب السنة تبع ابن الإمام أحمد الذي ينسب إلى ابن الإمام أحمد. هذا الكتاب ربما هذا الكتاب من هو من جملة أيضا النقول الذي ينقلها ابن تيمية في كتبه. هذا كتاب السنة الموجود في الأسواق المنسوب لابن الإمام أحمد، ومن هذا الكتاب في بعض النصوص موجودة في كتب ابن تيمية، وسأوضح لكم بعض النصوص الموجودة فيه. أقول فيه الرحمن على العرش استوى في مسألة الحد، فهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ بعدين بقول بجيب حديث موضوع، بقول قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن العباس يسأله هل رأى محمد ربه؟ فبعث إليه ابن عباس أن نعم قد رآه، فرد رسوله إليه وكيف رآه؟ فقال رآه على كرسي من ذهب يحمله أربعة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب أو فراش من ذهب. نص ثاني قال إن الله يجنح كل عشية إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم. نص ثاني قال لما كلم موسى ربه كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير زكي. بقول عن ألواح اتبع سيدنا موسى. قال وكتبها الرحمن بيده ويسمع أهل السماوات صرير القلم، صوت القلم قال الله هو يكتب، تعالى الله عن ذلك. كمان نص قال إن الله تعالى لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. وقال إن الله لم يمس بيده إلا آدم، خلقه بيده، والجنة والتوراة كتبها بيده. ذكر الكرسي. سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عليه، قال رأيت أبي، قال إمام أحمد، مسكين الإمام أحمد هذا واقع، رأيت أبي رضي الله عنه يصحح هذه الأحاديث، أحاديث الرؤيا، ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. ثم قال حدثني أبي، حدثني عبد الرحمن بن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة بن عمر قال إذا جلس على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. يعني الله إذا بجلس على الكرسي يسمع على الكرسي مزازا من ثقل الله تعالى الله عن هذا. يعني بديش أطلق عبارات، أنتوا قرروا. ثم جاب حديث ثاني قال عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها.
هل هذه النصوص موجودة عند ابن تيمية في كتبه؟
نعم. هذا الحديث اللي هو في منهاج السنة ذكر ابن تيمية هذا الحديث اللي هو إذا جلس الرب يذاكره، وأن بقول عن عبد الله بن خليفة، هذا الكتاب تبع السنة، بقول قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، إنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع، وإن له أطيطا كأطيط الرحل إذا ركب. طبعا في غيرها نصوص كثيرة لابد من قراءة بعض.
ما يقول لما يقال في كتب هذه،
بقول ابن تيمية، بقول ابن تيمية في التأسيس كتابه التأسيس في رد أساس التقديس، بقول ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا الأكابر من أتباع التابعين ذم المشبهة وذم التشبيه ونفي مذهب التشبيه ونحو ذلك، وإنما اشتهر ذم هذا من وجه الجهمية.
يعني لأنه الجهمية قالوا لي بس،
نعم،
بالأصل
بالأصل هذا الكلام ذم المشبهة والتشبيه قال مش موجود لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في قول إنسان معتبر. ولذلك في كثير من المواضع في منهاج السنة ذكر ابن تيمية أن الكرامية المجمع على كفرهم عند فرق الإسلام كلها، كما نقل ذلك عبد القاهر البغدادي التميمي في الفرق بين الفرق، يعتبرهم من نظار المسلمين، من كبار نظار المسلمين. وها أطول لكم إياها من الكتاب، أي منهاج السنة لابن تيمية، بقول كما قال ذلك من قال من الكرامية وغيرهم من نظار المسلمين. بنقل كلمات
غيرهم مش هم يعني غيرهم من نظار،
إذن كلهم يجتمعوا في كلمة إنهم من نظار المسلمين.
لا لا
مش كده، خليه يحكي في الأجزام كثير عليه، خليه يحكي.
يعني قال الكرامية فأفقهم على قولهم نظار المسلمين،
لما يقول وغيرهم من نظار المسلمين.
أيوة. معنى نظار المسلمين هنا خاصة بالغير.
لا معنى عمال يذكر الكرامية وغيرهم من نظار المسلمين. فإذا
العطف في المغايرة. نعم كمل.
سيدي معلش، العطف مرات يقتضي المغايرة ومرات لا يقتضي المغايرة.
مغالب
فلما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا لم يقتضي المغايرة. أما من عطف قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا الواو اقتضت المغايرة.
لا المغايرة لا تعني المخالف من كل وجه، المغايرة هو المقصود بذلك أن الوجه غير اليد واليد غير الوجه. نعم.
إذن فهاي نصوص من كتب الإمام ابن تيمية يثبت فيها الحد لله عز وجل وينقل عن جماعة ويقرهم دون أن ينكر عليهم شيئا، بل يوافقهم على أن من أنكر الحد لله فهو كافر بتنزيل الله. يعني إذا بدناش نثبت نحن الحد لله فنحن من جملة الكفار. ابن الإمام الذهبي بقول في ميزان الاعتدال، بقول ذكركم للحد ونفي للحد اشتغال في فضول الكلام. فعلى هذا الرأي القاعدة اللي بنقولها ابن تيمية حتى اللي بيحكي هذا كافر لأنه مش مؤمن بالحد. وعلى ذلك نصوص الآن أخرها إن شاء الله نسمع إيش جواب أخونا علي عن هذا الكلام، ثم نردف ذلك بنصوص أخرى إن شاء الله.
إذا أنا ألخص الآن ما قاله الشيخ حسن من أن نعم لا ألخصه بشكل مقتضب، هو أن ابن تيمية في نظرته إلى صفات الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى شيء، ومعنى الشيئية في الذات الإلهية أنه له حد، أي له جهات ست، فله يمين وله يسار وله أمام وله خلف وله فوق وله تحت. ونقطة الخلاف التي يدور حولها النقاش هي قضية استواء الرحمن على العرش، وبما أن العرش محدود باتفاق أهل العلم، وأن استواء الله عز وجل هو استواء الجلوس لا استواء التمكن والقدرة، فإذا ربنا عز وجل عندما يجلس على العرش إنما يجلس على شيء محدود، وأن هذا الجلوس ينبغي أيضا أن يترتب عليه محدودية في من جلس عليه. وأذكر الشيخ أن هناك أحاديث يستشهد بها البعض منهم أنه يفضل من العرش مقدار 4 أصابع، أي أن العرش أوسع قدرا ومكانا من الله سبحانه وتعالى. يعني القدر هنا مش المقام، يعني القدر هو اللي هو إيش؟ الجهة والمساحة. وذكر الشيخ حسن نقولا عن ابن تيمية أنه يؤمن بأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن من خالف ذلك غير صادق في انتمائه إلى هذه الأمة، وأنه مجمع على كفره، أو أنه ليس من المسلمين في شيء، لأنه ينبغي أن يؤمن بوجود إله يحده الجهات 4 أو 6 التي ذكرناها. هذا ما ذكر الشيخ بالنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه نقطة كما ذكرنا في بداية الموضوع نقطة كما قلت قديمة وحديثة، ولذلك شكلت يعني عاملا من عوامل التفرقة بين المسلمين. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام مختلف عما يقوله كثير من الفرق في موضوع استواء الرحمن على العرش. وهذه كما قلت مسألة نالت من المسلمين مصائب ومتاعب، فلقد أورثت شقاقا بين العلماء على مر العصور جعلت منهم ممتحنا ومبتلى ومؤذى، لا لشيء إلا لأنه يقول بتنزيه الله عز وجل عن الحد والجهة، والطرف الآخر يقول بالحد والجهة. والفيصل في هذا كما قلت هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن بعد أن أثبت الشيخ حسن من خلال نصوص الإمام ابن تيمية أنه يقول بالحد والجهة، فما على الطرف الآخر الأخ الشيخ علي إلا أن يؤمن بما قال الشيخ حسن ويعترف بذلك، أو أن يأتي بنصوص مغايرة تثبت أن ابن تيمية لا يقول بالحد والجهة. والآن أترك المجال للشيخ علي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلن أبدأ بذكر القصيدة التي نظمتها في هذه الجلسة كما بدأ شيخ حسن من باب تغيير يعني المنهج في البحث، وإلى القصيدة موجودة ومكتوبة من أكثر من 20 بيتا. لذلك أقول
مرتبا ما استطاع ذهني أن يجمعه في القضايا، في عشرات القضايا اللي طرقها الشيخ حسن. أقول معظم هذه القضايا كانت خروجا عن البحث، وأراد هو أن يسلسلها بسلسلة واحدة، لكن هذا يعني لعله لم يصب فيه كما ذكر فضيلة الشيخ علي، إذ في كثير من المواضع ذكر نقولا لعلها توهم السامعين أن ابن تيمية يقرها. وليس بخاف على عاقل أن نقل العالم من كتاب لا يعني إقراره بكل ما فيه، وإنما الإقرار يكون بالنقل والموافقة. وقضية الإقرار في النقل والموافقة ليست قضية على وجه الإطلاق أيضا، فعند علمائنا وأئمتنا رحمهم الله تعالى كلام معلوم معروف أن قضية اللازم، أي لازم المذهب، يقولون لازم المذهب ليس بلازم أو ليس بمذهب، فإذا نقل أحد قولا ولم يعقب عليه فليس من شرط هذا أن يكون قائله موافقا لنقله بالضرورة، وإنما ممكن أن نقول كان الأصل أن يعلق عليه، كان الأصل أن ينقده، لكن أن نقول أنه يقول به بالتصريح فهذا ما لا قبل لأحد به. هذا أولا. الأمر الثاني، القضية التي ذكرها وهي قضية القضية المتعلقة في المجلسين السابقين، وقد تفضل أخونا الكريم الشيخ علي جزاه الله خيرا بذكر الجواب عن هذا، ونعود مكرر وأعود مكررا لما ذكرته وأذكره في هذا المجلس وفي المجلسين السابقين وفي كل مجلس، أننا لو جئنا لإثبات خطأ أو صواب لما جئنا، لكننا جئنا لذب كفر عن مسلم شهد له عشرات الأئمة بالإسلام، بل إن منهم من نقل عنه في قضية ما، مثل الشيخ حسن نفسه في قضية صيام السبت نقل عن ابن تيمية في أكثر من نقل، فهل نقول الشيخ حسن كافر على مذهب نفسه؟ نحن ننزه أنفسنا أن نقول هذا. أمر ثالث، قضية التفلسل أيضا. هذه القضية حكم الحكم حكمه بأنه لا يجوز لنا أن نكفر هذا، وأن ابن تيمية أخطأ، وأنا لم أعقب على هذا مرتضيا له، لأن عندي أصلا قائما قررته وأكدته في المجلسين السابقين وفي هذا المجلس وفي كل مجلس يهيئه الله ويقدره، بأن بحثي ليس في خطأ أو صواب، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما هو نص رسولنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن القضية ليست قضية خطأ وصواب، إنما قضية كفر وإيمان، وهذه قد انتهينا بالحكم الذي هو إلى العدالة أقرب إن شاء الله من فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا. ثم الكلام الذي ذكره وهو ينبغي أن نركز عليه لأن البحث سيجرنا إليه، يقول لا يجوز أن نطلق صفة حتى يرد التوقيف بها من كتاب أو سنة. فنقول هذا الكلام صحيح على وجه الإجمال، لكن حسنا وغيره وحتى أهل السنة يعني لهم في ذلك بعض الأمور الأخرى، وسيرد أو بعض التقييدات لهذا الإطلاق، وسيرد في البحث بيان شيء من هذه الإطلاقات بإذن الله تعالى. رجع الأخ حسن إلى قضية إطلاق الإجماعات، هذه قضية مجمع عليها وهذه قضية مجمع عليها، وذكرنا في الجلسة الماضية أنه ليس كل إجماع ذكر في كتاب فهو صحيح، لذلك قضية الإجماع أصلا يعني، وطبعا الخلاف فيها خلاف أصولي معروف، قضية إذا أردنا تصورها كما يقول الأصوليون لا تتصور إلا في أضيق مكان، فكيف تتصور في عصر عبد القاهر البغدادي حيث آلاف مؤلفة من الفرق والعلماء والمشايخ، هذا يقول لهذا خطأ وهذا يقول لهذا صواب وغير ذلك من العلماء، فهذه قضية غير متصورة بحال من الأحوال. ولا يخفى أن العالم أو الشيخ أو المؤلف أو الإمام إذا أراد أن يبحث في مسألة فهو يجمع لها خيله ورجله، ولكنه قد يصيب في شيء وقد يخطئ في شيء آخر، والقلوب ولله الحمد مفتوحة لمسامحته طالما أنه في ظل دائرة الاجتهاد، وسيأتي لمبحث الاجتهاد هذا بحث تفصيلي آخر إن شاء الله. ما ذكره من قضية خبر الآحاد في العقيدة أو هذه الشروط التي رتبها وهيأها بشروط ثلاثة. طبعا هو ذكر أنها ليس لها بحث في قضية الحد وهذا صحيح، لكن أريد من باب كتم من باب عدم كتم العلم ومن باب العهد الذي أخذه الله على طلبة العلم وأهله ألا يكتموا ما أنزل الله تعالى إليهم. فنحن نقول هذه الشروط عندما يرد وقتها وعندما يأتي دورها سنبين أنها لا تسوى في باب البحث، ولكن نقول من باب الأمانة العلمية التي ولله الحمد نسأل الله أن يديمنا عليها وأن يحفظنا فيها ويحفظها فينا وأن يجعل إخواننا مثل ذلك أيضا، نقول في ذلك خلاف أيضا عند أهل العلم في هذه المسألة. ولا يخفى على أحد من الناس أن القضايا المجمع عليها كما في كتاب ابن المنذر وابن حزم قضايا كثيرة جدا، وقد ناقض كثير من الأئمة كابن قدامة والشوكاني وغيرهما ممن قبلهما وبعدهما ناقضا كثيرا من هذه الإجماعات، وهذا يؤكد ما أسفت ذكره قبل قليل. فأقول هذه النقاط هي بحث آخر لم يكن ينبغي علينا أو لنا أن نطرقه في هذا المجلس، لأن المجلس لا يبحث في قضية الصفات على وجه العموم، وإنما يبحث في قضية أقل من الفرعية وهي قضية الحد بهذا اللفظ. والمسألة كما يعني لعله ظهر للكل، المسألة مسألة لفظ لا مسألة بحث متكامل، إنما هي مسألة لفظ، هل هذا اللفظ ورد أم لم يرد أم إلى آخر هذا. نعم. ثم نقول قال اعتمد ابن تيمية أو اعتمد ابن تيمية على جماعة قبله أثبتوا صفات لله لم يرد بها توقيف وينقل كلامهم دون إنكار. قد ذكرت هذا قبل قليل وأن هذا ليس بلازم، ومع ذلك نحن سنبين أن ابن تيمية ما أجمله في موضع أو ما لم يذكره في موضع بالبيان قد ذكره في موضع آخر بالبيان التفصيلي الذي لا يدع شبهة لمستريب ولا شكا لشاك. نعم. ثم يقول، وطبعا يعني في الكلام الذي حول بشر المريسي وليس بشر المريسي، بشر المريسي، هذا الكلام الذي نقله عنه نحن مع أخينا حسن في أننا لا نوافقه على كثير مما ذكره من لفظ الحركة وما شابه ذلك، لأننا نقر بما أثبته الله ورسوله لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه أثبت لنفسه صفات جليلة، ورسوله أعلم الخلق به صلوات الله وسلامه عليه أثبت لله لا من هوى نفسه حاشاه صلوات الله وسلامه، ولكن بوحي من ربه وهو الذي لا ينطق عن الهوى سبحانه وتعالى. فنقول نحن لا نثبت من صفات الله إلا الصفات الواردة في الكتاب أو السنة، مع ذكر الاستثناء الذي أسلفت بيانه قبل قليل وسآتي عليه بشيء من الأدلة إن شاء الله. نعم. الأخ حسن وهو أثناء الكلام عندما نقل عن ابن تيمية شيخ الإسلام وعلم الأعلام ذكر في هذا الكلام أنه عندما نقل كلام أبي سعيد وهو عثمان بن سعيد، وبالمناسبة ما كان يعرف الأخ حسن أبو سعيد وعثمان سعيد إلا لما نحن شرحنا له في مجلس الأخ مراد. نعم. آمين. فنقول هذا الكلام ذكر فيه جملتين كان ينبغي ألا تكونا، عندما قال، ونحن سنبحث هذا كله إن شاء الله، عندما قال لله حد لا يعلمه غيره، ثم ذكر مسألة أخرى وقال لا يعلمه غيره، قال هذا إرضاء وهذا إرضاء، وهاتان حاشيتان هما من حشو الكلام لا من صلب المعنى الذي يرام. فينبغي
نترك موضوع الله
ما هو هذا الكلام. لا لا. يعني هذا كأنه أنا الآن سأقول
يقول نأخذ على الشيخ حسن أنه أدخل هذا الأمر بس.
نعم نعم معلش ما في مانع بس. نحن نأخذ على الشيخ حسن أنه أدخل كلمتين في موضع كان ينبغي أن يكون مسترسلا فيه ويدع الكلام يعبر عن نفسه ويوضح مراده، فقوله هذا إرضاء يعني ليس له سبيل. نعم. أما قضية السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد فعندنا أدلة كثيرة على إثباتها له، ولكن لسنا متحضرين لها، لأننا لم نعلم أن الأخ حسن سيشعبنا هذا التشعب العظيم في عشرات المواضع. للآن بجوز ترنا 9 نقاط ولسه البقية تأتي. فنقول لو أراد في مجلس قادم نناقش قضية ثبوت كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما هذه النقاط التي وردت تجعل هذا الكتاب منسوبا له ولا غلط، هذه مسألة أخرى ممكن تناقش. فقضية ثبوت نسبة الكتاب هذه لابد لها من نصوص، ومن مراجعة النسخ المخطوطة، ومن مراجعة السماعات، ومن مراجعة كتب أهل العلم الذين نقلوا منها أو لم ينقلوا منها. قضية لا تأتي بمجرد جرة قلم أو لفظ يطلق هكذا، إنما هي قضية علمية معروفة قائمة على الدليل والبرهان، لا على الدعوة بدون بيان. نعم. أما النصوص التي ذكرها فنحن لا ننكر أنها موجودة فيه، لكنه لم يذكر لنا أنه قد رواها بالإسناد، أنه قد رواها بالإسناد، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر هذه النصوص. وليس بخفي على أحد من أهل العلم أن الرواية التي لم يشترط فيها الصحة تأتي بالغث والسمين والصحيح والضعيف وما شابه ذلك من كلام أهل العلم المعروف في كتبهم ومصنفاتهم. لذلك معروف عند أئمة العلم أن العالم إذا روى في كتابه خبرا أو حديثا أو أثرا أو كلمة وذكرها بسند نفسه فقد أحال وبرئت عهدته. وعلى ذلك كلام كثير أيضا مجموع لدي، وإذا شئنا نأتي به في المرة القادمة. فهذه قضية ليست مستنكرة، وبخاصة أنه ما قال هذا ما يجب أن يعتقده الناس، روى كل ما ورد في هذا الباب من صحيح من ضعيف من إسرائيلي من كذا. ونحن نعرف لعله أكثر من هذه النصوص التي قرأها الأخ حسن في قضية الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة. فالنصوص عندنا كثيرة، وطلعنا على الكتاب ورأيناه وأنكرنا هذه النصوص، لكننا أنكرنا هذه النصوص من حيث قائلها لا من حيث روايتها بسند الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد. نعم. أما حديث الأربع أصابع الذي قاله بعد ذكر فضيلة الشيخ علي له سؤالا كان جيدا بارك الله فيه ووفقه للخير، عندما قال له هل هذه النصوص يقول بها ابن تيمية، فقال جوابا عاما ثم أتبعه بنص خاص، قال نعم، ثم قال ذكر حديث الأربع أصابع. ونحن نقول بأن شيخ الإسلام قد ضعف هذا الحديث، وإنما كان نقاشه مع ذاك الرافضي في مسألة معينة، وأيضا ليس هذا بحثنا، فإذا شئنا نبحث هذا في مرة قادمة وليسجل أحد الإخوة النقاط التي أرجعنا البحث فيها. وكما أقول لسنا متحضرين، وإن كان معي الرد على هذه الجزئية، لكن نريد تنظيم البحث الذي كاد أن يفلت من بين أيدينا لولا أن الله سلم. نعم. نعم. نقول. لا، ما هو إحنا ما توسعنا إلا بعد أن وسعنا، فلا قوة إلا بالله. نعم. قضية الكرامية وغيرهم انتهينا منها. ونحن نقول بأن شيخ الإسلام قد ضعف هذا الحديث، وإنما كان نقاشه مع ذاك الرافضي في مسألة معينة، وأيضا ليس هذا بحثنا، فإذا شئنا نبحث هذا في مرة قادمة وليسجل أحد الإخوة النقاط التي أرجعنا البحث فيها. وكما أقول لسنا متحضرين، وإن كان معي الرد على هذه الجزئية، لكن نريد تنظيم البحث الذي كاد أن يفلت من بين أيدينا لولا أن الله سلم. نعم. نعم. نقول. لا، ما هو إحنا ما توسعنا إلا بعد أن وسعنا، فلا قوة إلا بالله. نعم. قضية الكرامية وغيرهم انتهينا منها من فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا. قضية ذم التشبيه وأنها لم ترد في الكتاب والسنة وعند سلف الأمة، هو نقلها من كتاب كتبه أحد خصوم ابن تيمية فيما أظن، أليس كذلك؟ نعم. فلذلك نحن لا ننكرها، انتبهت يا شيخ علي، لا ننكر هذه الكلمة، وأيضا لا نثبتها إلا بعد أن يرينا إياها بأم أعيننا من كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. فحينئذ نأتي له بمئات النصوص التي فيها ذم التشبيه من شيخ الإسلام، ونأتي بمئات النصوص التي فيها إثبات التنزيه لله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما. وليس من خاف على من استمل العلم رائحة أنه لا يؤخذ كلام العالم من كلام خصمه، أليس كذلك يا فضيلة الشيخ؟ فنحن نقول إذا لا أن تثبته لنا، أنا أقول إيش؟ تثبته لنا. أنا قلت ما أنفي ولا أثبته حتى تثبته لنا، حتى تثبته لنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما الآن فإلى بحثي، ما أدري إذا أنهينا كل النقاط اللي ذكرها الأخ علي ولا الأخ حسن ولا ما أنهينا. هذه القضية قضية أخونا وفيق جزاه الله خيرا، ذكرنا بالشروط الثلاثة التي ذكرها الأخ حسن في قضية الصفات، اللي قضية خبر الآحاد وقضية المجاز والتأويل وقضية تصرف الرواة. هذه قضايا ثلاثة. الأولى قضية أصولية حديثية، أي داخلة في أصول الفقه وأصول الحديث. والثانية قضية لغوية عقيدية. والثالثة قضية أصولية حديثية، أي في أصول الحديث. فهذه خمسة علوم داخلة في هذا البحث، فنحن لا نريد أن نتوسع فيها كما قلت، وإنما نترك المجال فيها لمجلس آخر إن وفق الله إليه وفيه نبحث فيه مسألة الصفات على وجه العموم. أما الآن فنبحث قضية الحد، وهي القضية الجزئية التي لم تعقد هذه الجلسة المباركة الطيبة إلا من أجلها.
أليس الحد وصفا لله؟
الحد هو تعريف الحد والردود التي يقوم بأنها
يقول أن الحد ليس وصفا لله، شغلة الصفات عشقة، الحد عشقة.
فنقول يا إخواننا الأكارم، ليس بخاف أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق إلا من أجل عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. وعلى هذا نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا من نصوص سنة نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقضية التوحيد هي القضية الأساسية المهمة التي ينبغي علينا أن نحيا من أجلها، وهذا التوحيد ينبغي أن يظل في نقائه وفي صفائه الأصيل. لكن هذا النقاء وهذا الصفاء دخلته دواخل وشابته شوائب عثرت عليه، فهل نترك كما ترك علماؤنا أو كما لم يفعل علماؤنا السابقون، هل نترك هذه الشوائب وهذه الدواخل هكذا أم نبين خطلها ونكشف زيفها؟ كان منهج علمائنا رحمهم الله إرجاع التوحيد إلى فطريته وإلى صفائه وإلى نقائه، بدءا من الإمام أحمد رحمه الله، ثم مرورا بشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة العلم والدين رحمهم الله تعالى. لذلك قضية التوحيد قضية مهمة ينبغي علينا أن نتدبرها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها هنا قضايا أريد أن ألفت أنظار إخواني إليها قبل الخوض في الجواب التفصيلي لما ذكره الشيخ حسن. القضية الأولى قضية ما نشأ عليه الناس، وهذه قضية يعني لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان كما يقال. أن إنسانا نشأ في بيئة التجارة، في الليل يفكر في التجارة وفي النهار يفكر في التجارة وما شابه ذلك. إنسان نشأ في بيئة التفقه في دين الله، دائما يفكر ما هي نواقض الوضوء وما هي كذا، والحيض ما هي أقصى مدة وما هي أقل مدة، والمسألة فيها قولين عن الشافعي في المذهب الجديد وفي المذهب القديم وهكذا. أن تأتي له بشيء لم يألفه هذا عسير لا يتحمله عقله إلا بمقدمات كثيرة مهمة حتى تكون واضحة لديه الصورة الجديدة التي تريد أن تدخلها إليه أو توضحها له. ومثل هذا أيضا هنأنا الله وإياه، ومثل هذا أيضا قضية التوحيد. فنحن نقول الشيء الذي نناقش فيه عقيدة أهل السنة لأننا نشأنا على هذا وتربينا على هذه الكتب. والأخ حسن يقول هذه عقيدة أهل السنة. لماذا؟ لأنه نشأ على هذه الكتب وتربى عليها ولا يعرف خبايا المسائل إلا من درس الكتب والمسائل من الطرفين وناقشها نقاش صاحب القلب السليم الذي يريد أن يعرف الحق ولو جاءه من كذوب شيطان مريد، كما صح في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره، عندما جاء الشيطان معلما أبا هريرة مسألة فيها الاستعاذة بالله من الشيطان، فلما أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا شيطان لا تأخذ منه، لم يقل له هذا وإنما قال له صدقك وهو كذوب. إذن قضية النشأة والبيئة التي نشأ أو ينشأ فيها الإنسان قضية مهمة لا يستطيع أحد الانفكاك منها بسهولة، وإنما بصعوبة قد تضيق عليه أنفاسه وقد تؤثر فيه تأثيرا عظيما جدا جدا. وأذكر صورة سهلة في هذا الباب
دروس المقدمة تكون موجزة،
جزاك الله خير. أقول أضرب مثلا على هذا الكلام فأقول الآن كثير من الجالسين يقول مثلا ابن تيمية كذا فلا يقبل قوله أو فلا يقبله، الطرف الآخر بيقول ابن عربي كذا، نفس الذين يقولون ابن تيمية يقولون ابن عربي، العكس يعني، هؤلاء بيقولوا ابن تيمية ولا يقولوا ابن عربي. لو أن أحدا من الطرفين ذهبا والتقيا في باص وذهبا إلى مكتبة، واحد شاف كتاب ابن عربي والثاني شاف كتاب ابن تيمية، هذا الرجل أو الرجلان تقع أعينهما على الكتابين معا، أقول فهذا يتناول الكتاب ذاك وهذا يتناول الكتاب ذاك، قد يكون في هذا علم أكثر من هذا وقد يكون في ذاك علم أكثر من هذا أيضا، لكن البيئة والنشأة والتربية العلمية تؤثر تأثيرا عظيما على الإنسان. لذلك نحن إذا سمعنا لفظ المكان بحكم البيئة التي نشأنا فيها وبحكم العلم الذي تلقيناه لا نقول إنه هذا شيء جائز ولا نقول إنه هذا شيء ضلال مبين وكفر عظيم، ولكن نستفسر من مراد قائله. وأضرب مثالا على ذلك، لماذا قبل هذا أقول لماذا قلنا بأن هذا يعني لا ننكره ولا نثبته؟ لأن اللفظ قد يراد به أكثر من معنى، لأن اللفظ قد يراد به أكثر من معنى، فنحن إذا نفينا اللفظ بكماله وتمامه قد ننفي بهذا النفي معنى صحيحا أراده قائله، فهذا لا يجوز في دين الله. ولكن نستفصل، هل تريد المكان كذا؟ فإذا أراد معنى صحيحا في الشريعة نقول له المعنى صحيح، لكن عليك أن تبتعد عن هذا اللفظ فإنه لفظ موهم يستعمله البعض في الطعن في الله وذاته وأسمائه وصفاته. وكذلك أيضا نقول مثالا أقرب، نقول لفظ أن الله كامل، هذا اللفظ إذا بحثنا في الكتاب والسنة لا نجده، إذا بحثنا في الكتاب والسنة لا نجده لفظ أن الله كامل. تدبر آي الله، تدبر آي الله وحديث رسول الله، لا تجد لفظ أن الله كامل. لكن هل ننفي أن الله كامل؟ نقول لا، من حيث اللفظ ما ورد في الكتاب والسنة، لكن ماذا تريد بكامل؟ هل تريد أن الله منزه عن العيوب والنقائص وكذا وكذا من هذه المعاني الشريفة؟ فنقول فيقول نعم، فنقول له إذن هذا اللفظ قد نقبله لأنك أتيت لنا بماذا؟ بمعنى قلته فيه وهذا المعنى صحيح. وأؤكد ما ذكرناه في أول وما ذكره الأخ حسن في أول الكلام أنه لا يجوز أن نطلق صفة حتى يرد التوقيف من كتاب أو سنة، ومع ذلك قبلنا صفة أن الله كامل ولم يرد بها توقيف من كتاب أو سنة. وكذلك الموجود، أو بعضهم يعني بفلسفها شوي وبيقول لا نقول موجود ولكن نقول واجب الوجود، وهما بمعنى مش مشكلة يعني، هذا اللفظ أيضا لم يرد في الكتاب والسنة لكنه من مستلزمات الحياة الوجود إلى آخره، لكن من حيث اللفظ لم يرد. فنسأل هذا الذي يقوله هل تقصد بالموجود شيء ماذا تقصد قبل أن ننفي أو نثبت؟ فإذا ذكر أنه يقصد معنى صحيحا فنقول له هذا المعنى صحيح، لكن اللفظ الذي أتيت به لم يرد في كتاب أو سنة. هذا شيء. الآن أؤكد هذا الكلام الذي ذكرته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، أو رحمه الله تعالى ورحمهم، لأن تيمية بتشديد الياء الثانية ليس بتخفيفها كما سمعناه في الثلاث جلسات 500 مرة. ابن تيمية نسبة إلى تيماء جدته، تيماء بلدة ولدت جدته بنتا فسمتها تيمية، ولا يقال في النسبة تيمية، إنما هي تيمية، فقالت لها يا تيمية يا تيمية لأنها ولدت في تيماء. هذه فائدة على الهامش. نقول قضية الاصطلاحات قضية مهمة جدا، وهي القضية التي ذكرناها، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم عليها طويلا. نأتي بشيء من هذا. نعم، نقول، يقول رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أننا ننبه على بعض ما نبين به تناقضهم وضلالهم في عقلياتهم، في عقلياتهم التي نفوا بها صفات الله عز وجل، يتكلم عن الجهمية. يقول: وعارضوا بها نصوص الرسول الثابتة بصحيح المنقول الموافقة لصريح المعقول. وكلما أمعن الفاضل الذكي في معرفة أقوال هؤلاء الملاحدة ومن وافقهم في بعض أقوالهم من أهل البدع، كنفات بعض الصفات الذين يزعمون أن المعقول عارض كلام الرسول وأنه يجب تقديمه عليه، فإنه يتبين له أنه يعلم بالعقل الصريح ما يصدق به، ما يصدق ما أخبر به الرسول، وما به يتبين فساد ما يعارض ذلك. يقول: ولكن هؤلاء من الجهمية، ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة أو مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة، وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا، بنوا بعضه على بعض، وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه. ولا ريب أن فيه، أي في هذه المسألة أو في هذا الكلام، ولا ريب أن فيه دقة وهموضا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة، فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر منه فطرته أو بما تنفر عنه فطرته، فأخذ يعترض عليهم، قالوا له: أنت لا تفهم هذا، وهذا لا يصلح لك. سبحان الله، نفس العبارات تتكرر، يعني عبارات القدح في البحث العلمي لا تنتهي، وهذه كل أحد يستطيعها، القائل لها يستطيع إثباتها، والمقولة له يستطيع ردها على قائلها. يقولون: أنت لا تفهم هذا، وهذا لا يصلح لك. فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده. شوفوا الكلمة يا إخواننا لها أثر. إذا أتيت لك بكتاب وقلت لك: هذا كتاب طيب فاقرأه، تقرأه بروح طالب الحق. ولكن إذا قلت لك: اقرأ هذا الكتاب لتعرف ضلالاته، تقرأه الحق الذي فيه تريد أن تقلبه. لماذا؟ لأنك سمعت من فضيلة الشيخ وسماحة الأستاذ أن هذا الكتاب فيه كذا، ولو أنه لعله ما قرأه، وإنما قرأ نقدا له من باب أحد خصومه وما شابه ذلك. قضية الناحية النفسية، وهذه قضية يجب أن نهتم بها ونؤكدها، قضية الناحية النفسية في معرفة الأمور قضية مهمة جدا. كانوا يقولون: فلان هذا لا تجلس معه، هذا منفر، هذا رجل كذا، هذا حسود.
ليش منفر؟ شوف، بغض النظر على الأمثلة، أنا بحكيش منفر، بحكي إنه الآن نحن في بحث علمي، أنا جبت أدلة صريحة.
يا أخي، أنا أضرب أمثلة هذا كله.
كل حد استنى، فبدال ما نضيع ساعتين مقدمة الآن جيب لنا نصوص.
هذا مش مقدمات، هذا في صلب البحث، بارك الله فيك.
إيش فائدة من الكلام؟
كيف يا أخي الألفاظ المجملة؟ هذا لفظ مجمل. أنا أتيك الآن،
امسك للكلام، حلل الحد وفهمنا شو المراد الحد. وإنه
دقيقة
هذه مش مقدمة يا شيخ، بحث الألفاظ المجملة بارك الله فيك. هذا بحث، أنت ما فهمت معناته خلاص ما مسكر الكتب. سبحان ربي.
رجاء رجاء
المحل
يا
أخوان،
ما بدنا بس بدنا الآن فقط الله يضعك أكمل أنت بس بشكل مقتضب يعني بلاش، لأن الأمور بالفعل اصطلاحي حكيت هذه
أمور مهمة جدا يا أخي.
تفضل كمل كمل كمل.
أنا سأكمل لكن لا أريد أن أمشي هذا القطع يعني هكذا.
كمل كمل.
نقول هذا كله كلام متصل.
كمل.
وإبعاد العلم عن القضايا النفسية التي نعيشها ظلم للعلم وظلم لأنفسنا.
الأمور النفسية مسلم بها،
هذا ينبغي أن نتنبه له يا إخواننا.
القضية الآن علمية بحتة،
قضية علمية بحت، لكنها لا تنفك عن الأمر الآخر. الإخوة لما قال الكلام وعلى صوته وأنا وعلى صوتي يعني أيضا القضية البحث. اسمع يا أخي الكريم، قضية البحث، قضية البحث يا إخواننا قضية مهمة، لا يستطيع الأحد أحد بمجرد كلمة أنه يقتنع فيها أو ينفيها، فلا بد له أن يفصل في الكلام. تكلم طويلا وما اعترضته، فأنا الكلام لأنه هو البادئ أنا الآن سأبين كلامه، فبالتالي كلامي سيكون أطول لأنه عندي النصوص التي هو لم يطرقها. قضية النصوص المجملة لا طرقها وهي قضية مهمة جدا. نعم يقول فيبقى فإذا نعم فإذا دخل معهم الطالب، هذا كلام شيخ الإسلام، فإذا دخل معهم الطالب يعني مع الجهمية فخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم، قالوا له أنت لا تفهم هذا وهذا لا يصلح لك، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية ما يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل، ونقلوا الناس في مخاطبتهم درجات كما ينقل إخوانهم القرامطة المستجيبين لهم درجة بعد درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذي مضمونه جحد الصانع وتكذيب رسله وجحد شرائعه وفساد العقل والدين والدخول في غاية الإلحاد المشتمل على غاية الفساد في المبدأ والمعاد. وهذا القدر الذي وقع فيه ضلال المتفلسفة لم يقصده عقلاؤهم في الأصل، بل كان غرضهم تحقيق الأمور والمعارف، لكن وقعت لهم شبهات ضلوا بها كما ضل من ضل ابتداء من المشركين منهم ومن غيرهم من الكفار ممن ضل ببعض الشبهات. ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف مقصوده ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة أو المبينة لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة. واعلم أن هذا نافع في الشرع والعقل. أما الشرع فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورسوله، فكل ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعلينا أن نصدق به وإن لم نفهم معناه، لأن قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لا يقول على الله إلا الحق. وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ المتحيز والجسم والجهة والجوهر والعرض وأمثال ذلك، فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء لا في النفي ولا في الإثبات حتى يتبين له معناه. فإذا كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحا موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حقا، وإن كان أراد به معنى مخالفا لقول المعصوم كان ما أراده باطلا. ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه، ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه، وهي مسألة فقهية، فقد يكون المعنى
ذكرت علت مفصلا بكلامك والآن دللت عليها بكلام شيخ أنت بكفي.
يعني هذه المسألة واضحة
جدا،
عندي نصوص أخرى لشيخ الإسلام فيها
غير
المسألة
غير
سيدي. إذا بستمر الجلسة هي أنا ودي أسحب حالي وأمشي لأنه لا فائدة
لا طورها.
شو رأي فضيلة الشيخ، لا فائدة منها حقا؟ إذا لا فائدة فنحن نتهم عقولنا.
أرجو أنك تناقش الآن،
وأرجو أنك ترد عليها يا شيخ،
أن تناقش الأتربيين، أنك تناقش الآن مجموعة الناس بيفهموا على الطائر والرياح
والله.
ولذلك أكتبي منك أكتبي منك بأن تذكر الأمر مجملا دون أن تدخل في تفاصيل دقيقة جدا. هذه المتماصيل الجزئية معنى خبرها، فممكنك تقول والله هذا الأمر يتعلق بالقضية الفلانية والشيخ قال كذا وكذا وبس. اختصر لنا الموضوع بس رجاء لا تكلم. نعم،
اذا خلصنا من القضيه الاولى يا اخواننا، وهي قضيه الالفاظ المجمله وانه لا ينفى منها شيء ولا يثبت الا بمعرفه المعنى.
كل مقدم
نعم لا هذه مقدمه لا حصل كما لا يخفى.
مظبوط.
النقطه الاخرى وهي قضيه ايضا ناتي بها من كلام الشيخ الاسلام،
الموضوع ايش
في الموضوع نفسه،
موضوع ايش
موضوع اخر متعلق باصل المساله لا بالمسالات الألفاظ المجملة.
طيب
شيك بدك؟
نعم.
نقول وهي مسألة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، وهذه قضية يا شيخ علي
مفروغ منها
عندك، لكن هذه أشرطة تسمع
منها.
معلش نطفل، لا بد من نص،
نريد أن نحكم،
لا بد من نص
شيخ علي رجاء. رجاء
يا شيخ علي، لا بد من نص، النص عندي أربع سطور فقط
شيخ علي،
كان ثم قارئينه.
لا مش هيك، انت الان هذه النقاط المقدمات مع الخبره
يا شيخ،
حكيت انت بالتفصيل في بدايه الكلام قبل ان توثق هذا الامر من كلام ابن تيميه، فاخذناه على انه الراي لك، والان نقول انه راي لك وراي لابن تيميه. تجاوز النقطه هذه بدي الان نوصل على موضوع قضيه اللي هي الحد او الجهه. رجاء
نتكلم هذا، انا اسمع
بس، نحن نسلم بكل قراءتك انه في اصطلاحات خاصه لاهل الفن نسلم بها كما أوردوها وكما أردوها.
لا يا شيخ، مش هذا الذي أريده، أنا أريد إنسان ليس من أهل الفن كيف يخاطبهم نفيا وإثباتا؟ أهل يخاطبهم باصطلاحات نفسها أم باصطلاحاتهم؟ هذه المسألة مسألة أخرى، لذلك لابد من قراءة، وهي أربع سطور لا تؤثر.
أربع سطور.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني مش الاصطلاحات، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. ولهذا طبعا يذكر أدلة على هذه القاعدة المجملة التي هي ثلاث سطور إلا كلمة مش أربع سطور. نعم، نقول الآن بالنسبة لقضية الحد وما شابه ذلك، أولا الأخ حسن ذكر في بداية الكلام قال: وقال ابن تيمية في أول باب عقده في مسألة كذا، ثم قال باب الحد والعرش. ونحن نريد أن نقول بأن هذا التبويب ليس من تبويب ابن تيمية، إنما هو من تبويب عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 هجري، وليس من كلام ابن تيمية. هذه أول نقطة ينبغي أن تكون في البال. قبل أن أبدأ بالكلام أريد استضاح نقطة مهمة على ضوء هذا الكلام الذي تفضل فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا بأن يقول هي قضية مفروغ منها، فنريد أن نعرف الآن في ضوء هذه المقدمة كيف سنتعامل الآن، أو كيف سيتعامل أنا في وجهة نظركم بعد هذه المقدمة التي ذكرت في موضوع الحد. أريد الجواب من الشيخ حسن. نعيد السؤال ثانية وثالثة، أقول في ضوء هذه المقدمة من باب التي هي مسألة الألفاظ المجملة والتي هي مسألة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، ما هو موقف الأخ حسن فيما أريد التكلم به فرعا وأصلا في أصل الكلام الذي ذكره على ضوء هذا التفصيل.
السؤال غير وارد الآن. هذا السؤال غير وارد الآن لسبب واحد. نحن ثلاثة معك. وأنك الآن تريد أن تلزمه بأن يقول كلمة في الحد غير ما قاله قبل قليل. والرجل يؤمن بما قاله بالحرف والكلمة، ولذلك هذا رأيه في قضية.
الإلزام في المناظرة ممنوع يا فضيلة الشيخ؟
عفوا.
الإلزام من أصول المناظرة والبحث العلمي.
لا مش إلزام، مش إلزام. قضية الآن أنت تريد أن تشرح لنا تعريف الحد كما ترى.
أنا سأشرح.
تمام.
لكن
بعد
هذا
بعد أن تشرح الحد كما ترى، عندما نقول الشيخ حسن أنت عرفت الحد بكذا وهو عرف الحد بكذا، فهل هناك من قول أو رد لك على تعريف الشيخ علي عندئذ؟
طيب جيد. اشرح لنا ما تقول. جيد. لكن أريد برضو استضاح مسألة أخرى. ما هو معنى الحد الذي تنفيه بكلمتين موجزتين؟
هو
نريد من الشيخ حسن جزاه الله خير.
حسن كلامي
لا هو مقول بكلمتين.
إذا قتل الباب الآن بيأخذ كمان ساعة.
نعم طيب جيد جدا أنا قابل إذا وافقت عليها.
عرف الحد بأن الله عز وجل له حدود. له حدود جهات يعني.
تعريف الحد يا شيخ مش الحد من حيث الله سبحانه وتعالى، ولكن الحيث من حيث لغة العرب الذي أو الاصطلاح اللي بده اياه.
وعرف الحد أو ما يقال عن الحد والجهة أن الله عز وجل له جهات ست، أن له يمين وله يسار وله فوق وله تحت وله أمام وله أمام وراء. فربنا عز وجل له حد بمعنى أنه ينتهي إلى جهة إلى مقام معين أو مكان معين بحيث يكون بعده فراغ، ثم ينتهي للجهة الأخرى إلى شيء بعده فراغ، ثم ينتهي للجهة الثالثة إلى فراغ، ثم ينتهي للجهة الرابعة إلى فراغ. تحيز. وأن الله عز وجل قد استوعبه عرشه استيعابا ترك منه أربعة أصابع غيره.
هذا الذي تريد يا
هذا المعنى الذي أراده وقال أن ابن تيمية قد أخطأ فيه.
هذا هو المعنى؟
نعم.
هاي يقرأها من اللغة فيه حدد آخر شيء.
الحد الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه. هذا معنى حكي دونس.
نعم.
منتهى يعني له نهاية.
نعم.
وقد حد الدار من باب رد وحددها أيضا تحديدا. والحد المنع من قبل البواب من حددها. نعم.
نعم. أولا قضية تعريف الحد يعني بهذا المعنى لأن الله له جهات، أن الله له جهات، هذا ليس هو المراد من الحد في كلام شيخ الإسلام. وسأتي بالأدلة على ذلك.
نعم.
وسأتي بالأدلة على ذلك. يقول إنما الحد ما يتميز في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. يقول إنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره. ما يتميز به الشيء عن غيره. الحد ما يتميز به الشيء عن غيره.